إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة عفوا تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. أهل الثنا والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبتي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد بمشيئة الله ومن خلال برنامجكم الجواب الشافي، والله أسأل وهو العزيز الرحيم القادر على كل شيء أن يجعله لقاء محمودا ننتفع فيه جميعا بما نقول ونسمع. أحبابي، نحن نمضي في لجج الحياة ونمر فوق صفحات بحرها، فمنا الناجي ومنا من قد تعترضه بعض عوائق الحياة فيحصل له من العثرة ما نسأل الله أن يقيل عثرته معها. ومن أسوأ الناس عثرات، أولئك الذين يريدون أن يجعلوا من هذا الدين شيئا تستباح حماه وتنتهك محارمه، ويؤسفني أن يكون من بعض هؤلاء الناس من كان ربما كان آباؤه صلاحا وأخيارا فيأتي من وسط هذه الكوكبة الصالحة ليمثل، عندما قال الله يحدثنا عن نوح وابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وأظن أن أمواج الحياة قد تجترفهم والملتقى عند الله، والنهاية ليست لهم، النهاية المحمودة ستكون لأولئك الذين ثبتوا، وأولئك الذين شكلوا في هذه الدنيا حراسا حقيقيين يحمون دين الله ويدافعون عنه، وليس هذا الدين عندهم بالأمر الهين، إنهم رجال قد نذروا أنفسهم ليقولوا كلمة الحق وليقولوا الحق ولا يخشوا في الله لومة لائم. إن هذا الدين يحتاج إلى حراس يحرسون عقيدته ويحرسون العبادة ويحرسون قيمه وأخلاقه ويبلغون الناس بقيمه الحضارية ومثله العالية وقدرته على صناعة الحياة. أما أولئك الذين استأجرهم الهوى وأذلتهم الدنيا وأرادوا أن يركبوا موجة الصدام مع مسلمات هذا الدين فهم مساكين، وسيأتي عليهم يوم يعض الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. فعلينا أن ننتبه وعلينا أن نتقي الله عز وجل، وعلينا أن نعلم أن هذا الدين الذي أنزله الله والذي ارتضاه لنا دينا هو الله، والذي يحميه هو الله، والذين يغالبون هذا الدين يغالبون الله، وغالب الله مغلوب، وبالتالي عليهم أن يتقوا الله عز وجل. إن البعض ربما فعل ذلك على أسس من شبهة عارضة زين له الشيطان هذه الشبهة فحسب نفسه على حق، وربما ظن نفسه صاحب خير، وإن كان في كثير من الأحيان يعلم الحق ويغالط نفسه، لكن لأولئك الذين يفعلون وهم واقعون تحت وطأة شبهة أضلت عليهم الطريق وأوجدت في عيونهم غبشة ما عادوا يدركون فيه معالم الحق وسبل الهداية، الكل من هؤلاء وهؤلاء في حال من التيه، نسأل الله أن ينقذهم. وكم يؤلمني أن نسمع مثل أولئك ومثل تلك الصيحات التي تتجرأ على الله وعلى دينه، لأن هذا الدين هو حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، والله يغار على هذا الدين، بل إن أعظم الغيورين على هذا الدين هو الله، هو الذي يغار على دينه. فعليك ألا تغالب ربك، فإن ربك شديد العقاب، إن ربك لبالمرصاد. هذه حقائق أرسلها وأقولها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وعليك ألا تظن أن وجهة النظر قادرة على أن تنجيك من المسؤولية أمام الله. إن الذين كانوا يسجدون للصنم كان عندهم وجهة نظر، كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين كانوا يأكلون الربا قالوا إنما البيع مثل الربا. المسألة تحتاج إلى أن تزن نفسك أنت بميزان هذا الدين من خلال منهج الله النقي التقي الواضح المعالم، قرآن وسنة وفهم أدركه علماء الأمة سابقهم ولاحقهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من حراس هذا الدين، وأن يثبتنا عليه ثباتا حتى الممات. نعم يا أخي الكريم. أم علي من العراق، تفضل يا أم علي. تفضل يا أم علي. ما أسمعك يا أم علي؟
ما أحبك في الله يا شيخ.
ما أسمعك يا أختي الكريمة؟
ألو؟
نعم.
يا شيخ احنا نحبك بالله، احنا من كردستان العراق.
أسأل الله لي ولك التوفيق يا أختي. نعم تفضلي.
الله يخليك، عندي ثلاث أسئلة
بس أسأل الله إن نسمعها. نعم تفضلي. السؤال الأول.
آمين آمين. نعم. احنا بالنسبة للحج احنا عندنا بالعراق قرعة، يسووه قرعة، فاللي يطلع اسمه روح الحج، هذا شيء طبيعي، بس اللي مو طبيعي انه يجري بالواسطة يخلي اسمه ويروح. احنا ننحرم من انه نروح الحج، يعني احنا حق نروح واحد غيره بدال يروح، يصير احنا يعني نعمل واسطة ونخلي اسمنا بالقرعة ونروح، ولا حرام هذا؟
والله أنا سأجيب على ما استطعت أن أفهم يا أم علي، لأن الخط متقطع والصوت صعب، لكن أنا سأجيب إن شاء الله على ما فهمته من سؤالك وسأعيده إن شاء الله. نعم يا أخي. أم محمد بن سعودية، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، ارفع الصوت.
والله نحبكم في الله يا شيخ.
أحبكم الله وأكرمكم يا أختي.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل يا أختي.
الأول، ورثنا أسهم عن والدنا وبعناها، وصار عندي مبلغ، يعني ما أدري كيف أطهر من الربا إذا فيه ربا، يعني الشركة هذه معروفة وشركة قيادية المملكة اللي هي سابق، فما أدري كيف أطهر. المبلغ حدود 66,000.
طيب.
السؤال الثاني، إن فيه قريب اللي يبغى يتورق من البنك العربي، وقالوا له في بضاعة بس ما شافها، وقالوا وكلنا ونبيعها لك، هل هذا جائز ولا لا؟ طبعا يعني طلب في حدود 100,000 وبيرجعها 126,000.
خيرا إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما حكم يعني الصبغة السوداء للشعر الأبيض، يعني بغرض التجمل أو حتى إخفاء الشيب أو؟
طيب طيب إن شاء الله، أبشر يومها. أم أمنية. تفضلي يا أم أمنية.
طيب أيوة. أنا في الحقيقة يا شيخي عايزة تلفونك مع الهواء ممكن؟
خيرا إن شاء الله يعطوك إن شاء الله. طيب طيب إخوتي وأحبتي في الله، بالله أستعين وعليه أتوكل، ونبدأ بما استطعت أن أفهمه من سؤال أختي أم علي من العراق، والتي تقول: نحن نأتي إلى الحج بالقرعة كما هو معروف، وفي الحقيقة القرعة ما في شك أنها عملية تنظيمية، لأن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بلا شك الكل يعني قلوبهم تهوي، أفئدتهم حبا وشوقا ورغبة في أن يأتوا إلى هذا البيت العظيم، لأن أصلا حبه جزء من كياننا من فطرتنا، ربما كان في جيناتنا حب له. والسبب في ذلك أن العهد الذي أخذه الله على آدم كما جاء في 36 أثر وحديثين، أن هذا العهد كان قد أخذه الله عز وجل على آدم وبني آدم بني آدم في تلاقي وادي نعمان مع عرفات هذا المكان. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، أخذ العهد هذا في كتاب الله. نعم. وفي الحديث: إن الله مسح على ظهر آدم فخرجت ذريته من ظهره كأمثال الذر، ثم قال الله لهم: ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا الموقع كأن أصبح في قلوبنا شوق إلى الذهاب إليه ورغبة جامحة. على أي حال، وهو مكان حجه جميع الأنبياء، فما في شك أن مسألة القرعة والتنظيم أمر مطلوب، وإلا فالكل يريد أن يحج. الشاهد، فهي أختنا تقول: لو أننا يعني أن أحدا من الناس أراد أن يتنازل عن حصته في الحج، أو أننا بالواسطة نستطيع الحصول على الذهاب إلى الحج، أقول: إذا لم تكن قد زاحمت غيرك وتسببت في إبطال هذا الحق على غيرك، وتيسر لك فوق هذه المجموعة أن يسر الله لك من ييسر لك مسألة الحج، مثلا عندكم في هذه القرية قرعة لعشرة، أخذوا العشرة ثم جاء واحد قال: أنا مستعد أرتب للحادي عشر، تفضل ما في مانع، إذا ربنا يسر لك شيء وما كنت سببا في تعطيل حق مسلم لا بأس بذلك إن شاء الله. أم محمد تقول: نحن ورثنا عن أبينا أسهما مختلطة، ليست في أصلها محرمة لكنها مختلطة، فماذا نصنع؟ العلماء عليهم رحمة الله قالوا: تطهر هذه الأسهم، لأن الأصل فيها أنها في سابق في البترول، لكن في بعض المعايير التي وضعها أهل العلم في قبول شراء الأسهم أنه ربما كانت أرباحه الربوية أكثر من 3%، أو كانت الديون التي أخذها واقترضها بالنسبة لرأس ماله العيني لرأس ماله الحقيقي أكثر من 33%، فإنه في هذه الحالة لا يقبل التعامل مع هذه الأسهم، وإن كانوا قد رفعوها إلى 40% في بعض الفتاوى. يعني ما يقترضه من البنوك 40% في مقابل 60% رأس ماله الحقيقي، قالوا في هذه الحالة إذا أردت أن تطهرها تخرج منها 5% من أرباحها ونسأل الله القبول. لكن هذا في مسألة التطهير، لكن التعامل مع أي سهم زادت نسبة الربا فيه عن 3 وصلت إلى 4 ما يجوز، يعني ما يأخذه من الربا. نعم. أما الاستدانة من البنك فهذا كما قلت لكم في 33%. تقول: قريب تورق، هذا هو البديل الشرعي. الإسلام، أنا أعرف كما قلت في المقدمة بعض الناس يقول: إنما البيع مثل الربا، لكن الله عز وجل أراد أن يدمغ هؤلاء وأن يقول لهم: لا، البيع شيء والربا شيء آخر. عندما قالوا: إنما البيع مثل الربا، قال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه له صيغة وهذا له صيغة، هذا له منهج وهذا له منهج، هذا له مسار وهذا له مسار، لأن مسار البيع أن تتعامل بالسلع تشتري سلعة وتبيع سلعة، وهذه التجارة التي أباحها الله والتي يعبر عنها بأنها غارات المؤمنين. هذه تجارة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة عمل أشياء كأنما يضع معالم الخير لهذه الأمة، عندما بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار وانتزع ما بقي من أشواك الأحقاد القديمة من قلوب الأوس والخزرج ورباهم كإخوة، ووضع لهم سوق في المعروف الآن في المناخة، سوق حدد لهم معالم السوق يبيعوا ويشتروا فيه. على أي حال أنا أقول باختصار التورق جائز بشرط أن تكتمل أن يكتمل أركانه. من أهم الأركان أن تعلم أيها الذي يريد أن يشتري التورق أن هذه السلعة قد ملكها البنك، وأنها داخلة في ملكه، وأنك تشتري منه شيئا يملكه، عليك بعد ذلك أن تشتريها. فإذا اشتريتها يا أخي رح شوف سلعتك وتأكد منها، ثم إما أن تستفيد منها أنت بنفسك ولا توكل من ترى لكي يبيعها لك وتأخذ قيمتها. التورق الغرض من أن تحصل على الورق أي على النقود. ما حكم الصبغة؟ على حال في كلام لأهل العلم في هذه المسألة، ولكن أنا أقول لكم بأن 9 من فقهاء وعظماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخضبون، والخضاب يكون إما بالحناء وإلا بالكتم، والحناء هو هذا الشكل الأحمر المائل إلى السواد قليلا المعروف، والكتم هذا مائل إلى السواد، يعني أحمر مائل إلى السواد، أو ما يسميه بالبني، فلا بأس به إن شاء الله. تفضل يا أخي. رامية.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله نحن نحبك يا شيخ، أنا وزوجي نحبك حبا جما.
الله يحبكم ويعزكم ويفتح عليكم يا أختي، تفضلي.
شكرا. أنا أريد أسألك سؤالين يا شيخ، أنا في اختلاف دائم مع زوجي عليهم.
نعم.
السؤال الأول أنه الرقية، كيفية الرقية الشرعية، يعني أنا أعرف أئمة يرقون لنا، كيفية الرقية أنهم يطلبون منا إغماض العينين ثم يقرؤون ما تيسر من القرآن من الآيات وصور الرقية الشرعية، وبعد ذلك يطلبون ما منا ماذا نحس، يعني هل يوجد ثقل، هل يوجد وجع أو ألم، وبعد ذلك يصفون لنا إذا كان سحر أو لمس من الجن والعياذ بالله، وبعد ذلك يعطون لنا الدواء وهو ماء مرقي أو زيت مرقي يعني مقرؤ عليه القرآن، ونداوم بالعلاج بهما. وأنا وزوجي نختلف فيه، يعني أنا قلت له أنهم ناس يخافون الله ولا يمكن أن يستعملون طرق غير شرعية، وهو يقول أن هذه الرقية غير شرعية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا شيخ، أنا اتفقت مع زوجي قبل الزواج أنه بما أني أنا أعمل وأنا راتبي أحسن من راتبه، وهو مسؤول عن عائلة وعن أخت تدرس بالجامعة، اتفقت معه أن أنفق أنا، وطبعا أنا التزمت باتفاقي وأنا أنفق حاليا على البيت على نفسي وعليه، ولكن يا شيخ أنا أرى أحيانا أشياء لا تعجبني، وأريد أن أسأل إذا كانت هذه الأشياء من حقي أم لا. فهو براتبه يقوم فعلا بالنفق على أهله، ولكنه أيضا يشتري لأخواته أشياء، مثلا لباس، مثلا أمور هكذا نسائية، ولا يفكر حتى أن يشتري لي مثلها، أو على الأقل أن يفكر في أن يجمع مبلغ من المال ويشتري لي على الأقل مرة في السنة أو مرتين في السنة. طيب. يعني أنا أغار لما أراه يشتري لأخواته وأنا لا يحسبني معهما.
شكرا يا رامي، بارك الله فيك. هل يسمعني الآن زوجك؟
سلام زوجي، يعني سلام حار منه.
طيب، هل هو موجود حتى تسمعيني أنت وهو؟
نعم هو موجود ويريد أن يكلمك.
خلاص يكفي الكلام اللي تفضل. أين أنت؟ خلاص.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أحبك حبا كبيرا.
الله يبارك فيك، بس لا تتخاصم أنت ورامي، بارك الله فيكم إن شاء الله.
شيخي أحبك وأختلف مع حقيقة فيما يخص الرقات.
لا إن شاء الله تسمع ما يسركم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
اللهم أعني على أن أقول الحق. نعم، تفضل يا أخي. في أحد؟ نعم. أبو حسين. نعم تفضل يا أبا حسين. آسف.
السلام عليكم ورحمة الله.
يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير شيخ عبد
الله. الله يسعد مساءك بكل خير أخي.
نشهد الله عز وجل محبتك فيه.
نسأل الله التوفيق يا أخي الكريم. تفضل.
الله يجزاك خير يا شيخ. أبدا يا شيخ الله يحفظك. خلصت نسألك كيفية الاستفادة من كتب التفسير، إذا في طريقة يا شيخ تنصح بها في قراءة كتب التفسير فأنا نشكرك الله يحفظك.
خير إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
طيب نصيرة تفضلي يا أخت نصيرة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي أنا نحوث أن نسألك على زيارة القبور يوم الجمعة.
عن إيش؟
زيارة القبور يوم الجمعة.
زيارة القبور يوم الجمعة.
نعم.
للرجال ولا للنساء؟
خاصة بي أنا كمرأة.
طيب طيب خير إن شاء الله. تسمعين الإجابة إن شاء الله. أبو محمد بن السعودي تفضل يا أبا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك من الخير والمصلحة والعافية يا شيخ.
آمين. جزاك الله خير يا أبو محمد.
الله يجزاك خير. أنا يا شيخ عندي واحد حلف طلاق في كلمة وما يذكر أنه قالها، بس جوه ناس وقالوا أنه قالها وهو ما يذكر أنه قالها.
ايش قال عشان نقدر نفهم؟
لا يعني حلف طلاق انه ما قال كلمه، يعني مثلا قال كلمه، اي كلمه كذا قالها،
يعني يقول علي الطلاق اني ما قلت كذا وكذا.
ايوه هو يقول انا ما اذكر اني قلتها، بس الشاهد يقول انه قالها.
لحظه وهو انت ولا واحد اخر؟
اي انا.
اي انت. يقول الله يرضى عليك وانت يوم ان ما تقدر تقول لي ما هي الصيغة التي قلتها؟ قلت علي الطلاق إني ما قلت كذا، ولا قلت زوجتي طالق؟
لا قلت علي الطلاق إني ما قلت هذه الكلمة.
أيوة. أنت كنت تقصد تثبت له ولا كنت تقصد تطلق المرأة؟
ما أقصد إني أثبت الكلمة هذه، وأنا أصلاً ما أذكر إني قلتها، بس يعني كشاهد يقول أنا قلتها، أنا ما شكيت في نفسي. بس
المهم إذا كنت قلتها فأنت تقصد بها يعني تثبت له، ما هو تقصد تطلق المرأة؟
لا ما أقصد تطلقها.
يا الله هدي كيف تطلقها؟ تطلق أم العيال ما يصلح.
لا إن شاء الله.
نعم.
سؤال ثاني يا شيخ.
يلا يكفيك، خلنا عشان فيه اتصالات كثير. نعم. من عندنا آخر اتصال؟ من؟ أم سامي من الجزائر. تفضلي يا أم سامي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لو تشرح لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم.
نعم.
يعني فيما يكمن هذا التشبه؟ هل في الأمور الدينية أم الدنيوية؟ وهل يعتبر طريقة تصاميم البناء واللباس وقصة الشعر مثل يعني غير المسلمين تشبها بهم؟
طيب طيب.
وشيخ سؤال آخر لو
نعم.
سمحت
نعم.
كيف يكون الحجاب الملتزم؟ وهل يجوز للمرأة لبس سروال الرجال؟
طيب خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إخواني بأختنا رامية. تقول إنه وقع بينها وبين زوجها خلاف في هاتين المسألتين. أولا أرجو أن لا تختلفوا، يعني أرجو أن تبنوا حياتكم على المفاهمة وأن يكون هناك شيء من الحوار والحديث ومحاولة أن يعني نتحدث، ولكن نكون قد وضعنا في داخل أعماقنا قضية الاحترام المتبادل. يجب أن يكون الاحترام قائما بيننا والثقة قائمة بيننا، ولكن نتحاور لا بأس. وسأضيف أنا إلى حواركم الهادئ الطيب الذي لا يترتب عليه شيء من الخلاف الكلام الآتي. أولا بالنسبة للرقية الشرعية، علينا أن نعلم أن الرقية دعاء، يعني العلاج عندنا على قسمين، علاج مادي وعلاج نسميه علاج بالرقية الشرعية. ما أريد أن أقول روحي لأن هذا الكلام يختلط فيه أمور كثيرة، لكن أنا أقول وعلاج بالرقية الشرعية. العلاج المادي عندنا فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون المعالج ماهر، طبيب ماهر، والثاني أن نعالجه بما أحل الله لا بما حرم الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، إن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. هذا الدواء المادي، وقد نستطب عند مسلم أو عند غير مسلم لا بأس، هذه قضية مفتوحة، الأصل فيها أن يتعالج الرجال عند الرجال والنساء عند النساء، وعند الضرورة حتى قد تعالج المرأة رجلا وقد يعالج الرجل امرأة عند الضرورة. طيب نأتي إلى الباب الثاني من العلاج، وهو العلاج بالرقية. الرقية الأصل فيها الدعاء، والدعاء قضية قائمة على التوقيف لا على الاجتهاد والابتداع والابتكار، يقول الله أنا أريد أن أبتكر لكم رقية جديدة، لا، إنها دعاء، والدعاء عبادة، والعبادة توقيفية. فعلينا إذن أن نلتزم في الرقية بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نلتزم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء والرقية هو أن تقرأ القرآن والأدعية الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنفث على من تريد أن ترقيه، هذا طيب إلى هنا جيد. لكن يأتي الآن هذه الإضافات للأسف الشديد التي أضافها بعض الناس كالزيت والماء والملح والكذا، من أين أتيتم بها؟ طيب قال قائلهم لما ناقشته، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على اللديغ فوق الماء، قلنا له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ اللديغ فوضع قدمه، يعني الذي أصابته لدغة من عقرب يعني سم العقرب، أدخل قدمه في الماء وصب عليه ملحا وحركه، فهو كان يعالجه، هذه مسألة علاج، وكان يرقيه مع ذلك، هذا الثابت في الماء، ولم يأتي شيء آخر في الماء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الزيت فلم يأتي فيه لا قليل ولا كثير. فإذا علينا أن نتجاوز، لماذا؟ لأننا نخشى من أن يتوسع الناس، وللأسف الشديد أن بعض القراء من يرقون الناس زادوا وتوسعوا، فبدأ يقول إذا وصل الألم بعد قراءة آية كذا إلى صدرك فهو سحر، وإذا نزل إلى ركبتك فهو عين، وإذا طلع فهو كذا. نقول من أين لك هذا؟ من قال لك هذا؟ من أين أتيت بهذا؟ قال ما يجوز يا إخواني، بعدين أنتم بهذا أخشى على العوام من أن يضلوا مساكين. من أنا لا أقول بأن الرقية الشرعية ليست مشروعة، لا، الرقية الشرعية مشروعة وعظيمة ونعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ليفعل الرقية. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقى الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل علامة، ثم ينفث ويمسح عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا يكون في حق الصبية من الرجل، لا يأتي بعد الرجل يروح يمسح المرأة يقول يتلمسها، هذا ما يجوز. فإذا علينا أن نتقيد في الرقية بالنص الشرعي، فما زاد فمن شك أنه ليس بجيد. قد يكون من يفعله صالح، ربما صحيح، ربما يكون رجلا صالحا لكنه جاهل، وعليه أن نقول له إذا كان يفعلها نقول يا أخي اتق الله، أنت رجل صالح وتقيد إذا كنت صالحا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقل قال زيد ولا قال عمرو، قل قال الله وقال رسوله هو الذي سينجيك، أما ما عداه فلا. القضية الثانية، اتفقت مع زوجها أن تكون هي المنفقة، ما طيب أي خالف جزاك الله خير، هذا تفضل منك، وعلى حبيبي أبو رامي أن يعلم أن هذا تفضل منك وجزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يكرمك وأن يزيد في مالك، لأنه ما شاء الله وضعت مالك حيث يستحق من زوجك، هذا طيب، لكن كذلك على زوجك أن يكون حكيما، يعني بين فترة وأخرى كما يعطي لأخواته، هل يعني ذلك أنني أمنعه من أن يعطي أخواته؟ لا، أرجوك يا أم رامي دعيه يصل رحمه، الله يرضى عنك ويبارك فيك، دعيه يصل رحمه ويصل أخواته وينفق عليهن ويعطيهن، لكن أنت كذلك يا أبو رامي أرجوك لا تنسى أم رامي حتى لا تشتعل الغيرة في قلبها وتراها ما تغار عليك إلا لأنها تحبك. فاتق الله يا أبو رامي، بكرة إن شاء الله تروح تشتري لها هدية وتعطيها إن شاء الله وطيب خاطرها. طيب أبو حسين، كيف أستفيد من كتب التفسير؟ أنت تستفيد من كتب التفسير بحسب قدرتك العلمية يا بني. والله إذا كانت قدرتك العلمية جيدة فتأخذ التفاسير المطولة. طبعا التفاسير عندنا في الجملة هي إما تفاسير بسيطة كمختصر التفسير، نعم، لابن كثير مثلا، مختصر التفسير لابن كثير الذي كتبه محمد نسيب الرفاعي مثلا، أو حتى كتبه الصابوني، هذا الشيخ محمد علي الصابوني. أو إذا كنت والله عندك علم أكثر تأخذ تفسير ابن كثير. إذا كان والله عندك تفسير تريد أن تأخذ أوسع، خذ القرطبي والطبري والنسفي والخازن. لكن عندنا ما يسمى التفسير بالرواية والتفسير بالدراية والجمع بينهما. ومن الكتب التي جمعت بين الدراية والرواية تفسير ابن كثير، وكذلك تفسير الإمام محمد بن علي الشوكاني عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، هؤلاء العلماء الأعلام. وإذا كنت طالب علم بسيط فاحضر جلسة من جلسات أهل العلم الذين يتولون تفسير القرآن. في تفاسير جديدة ظهرت مثل تفسير المراغي، هذا بسط الأمور بشكل كبير جدا عليه رحمة الله. إذا أردت أن تأخذه في بيتك لكي تأخذ تفسيرا مبسطا، أو التفسير الميسر لبعض، صدر عن المدينة مطبعة المدينة المنورة في مصحف الملك فهد جزاهم الله خيرا تفسيرا ميسرا جيدا للقرآن الكريم، إذا قرأته وهو بجوارك ينفعك في فهم بعض الآيات يكون ذلك خير. أختي نصيرة تسأل عن زيارة القبور يوم الجمعة. يا أختي يا نصيرة، الله يبارك فيك ويرضى عنك، سأقول لك ما كان العمل عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خرجت جنازة وخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلحقه النساء يذهبون إلى المقبرة، فالتفت إليهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهن ارجعن مأزورات غير مأجورات، اتقوا الله، ورجعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن بالنسبة لزيارة القبور يا أخواتي، من كانت تحب من مات من أهلها، أبوها أخوها خالها عمها جدها أي واحد، تدعو له وهي في البيت، فإن الدعاء له يصله، وتتصدق له، يعني تتصدق عنه يا إخواني، صدقي عن، يعني إذا كنت صاحبة ثراء كبير يمكن تكفلي لك أيتام تجعلي ثوابها له، تحفري بئرا في الصحراء يشرب منه الإبل والناس، أو تضعي برادة في باب مسجد إذا كان هناك ديار حارة، يعني على أي حال، يعني باب الصدقة والدعاء باب واسع، وهذا هو الباب الذي نحرص عليه بارك الله فيكم. أبو محمد سمعتموني وأنا أناقشه لكي نتعرف على غرضه وقصده من قوله عليه الطلاق أنني ما قلت هذا الكلام. قال إن كنت قد قلتها فأنا قلتها من باب أن أؤكد لمن أردت أن أحلف له أني ما قلت ولم أكن أقصد الطلاق. طبعا وهذه العبارة ليست جيدة ولا يجوز لنا أن نجعلها وسيلة للتصديق والتكذيب. يا إخواني لا تتلاعبوا في الطلاق، اتقوا الله، هذه بيوت نريد أن نبنيها لا أن نهدها، نريد أن نعمرها لا أن نخربها، نريد أن نقيم بنيان هذه البيوت على الثقة. المرأة إذا رأت زوجها كل يوم يهدد بالطلاق ويتكلم بالطلاق كيف ستبقى نفسيتها مسكينة؟ تكون في حال من القلق والخوف والرعب، حياتها مبنية على شفا جرف هار يكاد أن تسقط. هذا ما هو رجل، هذا ما، وحقيقة لا يفعل هذا إلا سفيه. هذا عليه أن يتقي الله عز وجل. هؤلاء أو بعض الناس كلما أراد أن يتعالى على زوجك أنا مستعد أني أطلقك أخي اتق الله، قد أعطاك الله هذا الحق فإياك أن تكون سفيا في استعماله. هذا يسمى يعني السفة في استعمال الحق، السفه في استعمال الحق. احنا ما نقول لك انه ما يجوز لك الطلاق، لكن يا اخوان الطلاق مسألة ما تقع عندنا في هذا الدين الا بعد مراحل طويلة، لكن الناس لا يفعلونها. الله المستعان. أم سامي تقول: كلنا ماذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم؟ أنا قبل ما أقول لك ما معنى الحديث، أحب أقول لك ما قاله علماؤنا السابقون عن نفسية المتشبه. ما قالوا، ماذا قالوا عنه؟ من أقدم الذين تحدثوا عن هذا حديثا كأنما غاص في أغوار النفوس هو ابن خلدون عليه رحمة الله، هذا العالم المسلم الذي كان يعيش عندكم في شمال أفريقيا، كان في فترة من فترة في الأندلس ثم جاء إلى المغرب ثم إلى آخره. يعني له كتاب، يعني مقدمة ابن خلدون في تاريخه تعتبر الآن هي أصل علم الاجتماع وعلم دراسة التاريخ الموضوع على أي حال. فالشاهد في الأمر أنه عندما يتحدث عن هذا الجانب يقول: إن المقلد يرى نفسه نفسا هابطة ضعيفة حقيرة متدنية، يعني في حالة كأنه في قاع الحياة، والتفت ليرى من هو الذي يمكن أن يقلده لكي يرفع من نفسه، فيرى أسوأ الناس، إما أن يكون ذلك عدو له أو رجل على غير دينه، فيبدأ يتعلق به لكي ينهض. هذه نفسية ليست جيدة، هذا خلق لا يرضاه المسلم لنفسه. الله يقول: ولله العزة ولرسول وللمؤمنين، لله العزة وللرسول وللمؤمن. ومن الغرائب أن يربط العزة به وبالرسول، فيقول لك: يا مؤمن يا مؤمن، ثم يقول الله عز وجل: أن العزة لله والعزة لرسول الله والعزة لك أيها المؤمن. فإياك أن ترى نفسك في حال من الدونية من السقوط، لا، أنت عزيز، أنت كريم، أنت عظيم. فلماذا تقلد؟ المرأة المسلمة تقلد واحدة من يعني يجي يضحكوا علينا في ما يسمونه بدور الأزياء، التي تحاول أن ما يسمى بالموضة، كل يوم يطلعوا لنا شكل من أجل أن تخرج المرأة مفاتنها أو أن تقلد الفنان الفلاني أو الفنان الفلاني. هذا دناء. أخي إذا كنت مقلدا قلد عالما في الفلك، أستاذا في الطب، عالما في البحار، أستاذا في الفيزياء والكيمياء والجغرافيا والنبات والأحياء، هذا هو الذي أنت تقلده إذا كنت ولا بد فاعلا. أما أن تقلد في قصة الشعر والمشية والكذا، هذا هو التشبه المذموم. أما أن تسارع وتسابق في مسألة العلم والصناعات والابتكار والعطاء والتفوق الحضاري والكذا، فنحن مطلوب منا أن نتسابق، هذه دنيا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ننافس ما في مشكلة، يكون عندنا علماء أطباء، يكون عندنا رجال متخصصون في الطيران في إلى آخره. فالشاهد في الأمر إيه، نعم. هل تلبس سروال الرجال؟ ليش تلبس سروال الرجال؟ رسول صلى الله عليه وسلم يعني أعطى للمرأة مزايا وأعطى للرجل مزايا، أعطى للرجل كرامة وللمرأة كرامة. الأصل في لباس المرأة أن يكون محتشما. هل معنى ذلك أننا لا نريد للمرأة أن تستمتع بالجمال؟ لا، إن الله جميل يحب الجمال. نعم، والله الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له بعض الصحابة: يا رسول، إن أحدنا يعجبه أن يكون ثوبه حسن ونعمه، قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. لكن نترك هذا الجمال لمن يستحق أن يراه. أما المرأة في داخل البيت تقعد مشعلة، شعرها منفوش وحالتها سيئة، وإذا أردت أن تخرج أمام الناس تجملت وتحسنت ولبست أفضل ما عندها وخرجت تستعرض أمام الناس كأنها تقول: يا أيها الفساق، إنني قد أبحت لكم أن تنظروا إلي. هذه لا تفعلها عاقلة، لأن المسلمة تعتز بإيمانها وبحجابها وتتعالى بقيمتها وتعلم أنها أمة الله التي تقدم رضوان الله على هؤلاء الفساق الذين ينتهبون منها جمالها، وإذا ذبل لفظوها. وما أكثر الذين لفظوا عند كبرهم، ما لفظوا، انتبهوا، شوفوا الغرب ما يلفظ فقط الفنانات والفنانين، يلفظ حتى آباءهم وأمهاتهم. بعيني رأيت دار العجزة والواحد يترفى في حياته هناك، وفي السنة يروح يمكن في آخر سنة يمر على دار العجزة يقول لأبوه للأمة باي باي ويخرج. يا جماعة دي حياة، علينا أن نتقي الله، نحن أمة ذات قيم فعلينا أن نحافظ عليها. نعم تفضل يا أخي. أنا آسف تأخرت شوي. آسف يا خديجة طولنا عليك، أنا آسف كثير. فتفضل يا خديجة لعلها تفضل يا خديجة. ألو لا زالت على الخط أم أمنية؟ تفضلي يا أم أمنية.
ألو
تفضلي يا أختي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا يا فضيلة الشيخ، أولا أريد منك الدعاء، وثانيا عندي سؤالين يعني في غاية الأهمية. السؤال الأول، أنا وزوجي منذ 25 سنة لما تزوجنا عملنا صندوق للصدقات، يعني كل يوم نضع فيه مبلغ من المال.
كيف ترفعي يعني صوتك قليل يا أم أمنية الله يرضى عليك، ارفعي الصوت قليلا الله يرضى عليك.
منذ 25 سنة لما تزوجت أنا وزوجي وضعنا صندوقا في البيت ونضع فيه يعني بعض المال كل يوم للصدقة، نحن عهدنا هذا المال للصدقة
ما شاء الله.
وأحيانا يعني يأتي عليه حول يعني ما كنت أعرف أنه يعني فهل هو فيه زكاة، وإذا كان فيه زكاة يعني أطلعها وأرجعها في نفس الصندوق إلى أن يعني يعطيها لناس يستحقوها.
طيب أحسنت.
السؤال الثاني، أنا عندي أقرباء يعني رحم جدا فقراء وهم سادة، وقولوا لي إحنا ما إحنا يعني كنا زمان يعني صدقة ما نأخذها، لكن الآن ما فيه شيء والصدقة صارت جائزة، فأرجوك أنك توضح لي.
طيب طيب أبشري يا أم أمني الله يرضى عليك وعلى أسئلتك الممتازة. اتفضلي يا خديجة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، أولا أعتذر أني تأخرت عليك يا خديجة، آسف.
لا بأس لا بأس يا شيخ، كثر الله من أمثالك وجزاك الله خيرا عن هذه الأمة لما تقدمه في هذا البرنامج.
اللهم آمين.
جزاك الله خيرا، أريد رقم هاتفك إذا كان ممكنا.
طيب خير، يعطوك إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
طيب
جزاك الله خيرا.
آمين وإياكم. نعم يا أخي. طيب أم أمنية لها سؤالان وأسئلة جميلة. تقول أم أمنية، أنا وزوجي من 25 سنة تعودنا عندنا صندوق نضع فيه مبالغ للصدقة، كل يوم نضع فيه هذا وثم ننفقها بعد ذلك على من يستحقها من الفقراء والمحتاجين. يا سلام، يا ليت هذه السنة الحسنة تفعلها البيوت. يا ليتنا، يعني أنا أتمنى يا من يستمع إلي أن نتفق نحن في البيت على أن نجعل صندوقا نجعله للصدقة. قد نشجع أبنائنا عندما نعطيهم نقودا في الصباح يذهبوا به المدرسة، مثلا أنا أعطيه مثلا أعطيه ريالين، أقول يا بني إيش رأيك لو جعلت واحد من الريالات في صندوق الصدقة وريال تبقيه لك، أو أعطيه مثلا 4 ريال أقول خذ ريال حطه في صندوق 3 خذها لك. فأشجعه وأعلمه كيف يتعلم أن يبذل لله وفي سبيل الله عز وجل. هذا عمل عظيم، يا ليتنا نفعلها، وإن شاء الله يا ليتنا نتجاوب، ومن تجاوب معنا يمكن إن شاء الله يقول لنا في الحلقات القادمة أنا تجاوبت معكم وضعت صندوقا في بيتي أنا وأبنائي نضع فيه مكان يعني للصدقة الجارية. هذا عمل عظيم. ثم تسألني أختي الكريمة تقول هل علي زكاة؟ أقول لا، ليس عليه زكاة. المال الذي خصص لأعمال البر والخير ما يحتاج يكون في زكاة، لأنه أصلا هو للبر والخير. يعني إذن هذا المال كأنما خرج من ملكيتكم، وأنتم قد جعلتموه كأنه، لا أقول نذر، شبه نذر، إنه أنتم في هذه الحالة جعلتم هذا المال صدقة ونويتم أن يكون للفقراء والمساكين والمحتاجين. فبارك الله فيكم، هذا العمل عظيم، وليس في هذا المال زكاة، إنما الزكاة في المال الذي يملكه الإنسان ملكا خاصا يتصرف فيه تصرفا خاصا في مصالحه هو، وبلغ نصابا وحال عليه الحول. ثم تقول أختي الكريمة نعم صح أن يعني بني هاشم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن والحسين أنه لا تحل لهم الصدقة. ولما جاء واحد من بل من بني هاشم كلهم لما جاء أحدهم يأخذ واحد قال بخم بخ إنها من مال الصدقة. فالشاهد أنهم لا يقبلون الصدقة. لكن قد تكلم بعض أهل العلم على هذه المسألة وقالوا إذا اضطر بعض أهل البيت أن يأخذوا الزكاة لحاجتهم الضرورية إليها فلا بأس من ذلك إن شاء الله. فإذا كان لك أقارب وهم فقراء وهم من آل البيت ولم تجدوا لهم مصرفا آخر غير مصرف الزكاة اعطوهم. ولكن إذا استطعتم أن تعطوهم هدية بدلا من أن تكون من الزكاة فذلك أولى وأفضل. لكن إذا لم يكن عندهم شيء ما في إلا أن يأخذوا من الزكاة ولا يقعدوا جياع لا نقول خذوا لا مشكلة في هذا كما ذكر ذلك أهل العلم. وقالوا إن العهد قد تقادم وإن الأسر قد كذا إلى آخره. فالشاهد في الأمر أن المسألة أنه يجوز لآل البيت أن يأخذوا من الزكاة إذا كان هناك ضرورة لأخذها لعدم توافر باب آخر يسد عليهم حاجتهم. أما والله إذا كانت أمورهم ميسورة وعندهم مال وعندهم ما يكفيهم فلا لا يأخذوا من مال الزكاة. نعم هلال من سلطنة عمان تفضل يا هلال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ.
الله يمسيك بالرضا يا أخ هلال.
الحمد لله ومشكور على البرنامج الحمد لله الجيد.
نسأل الله التوفيق.
الله يسلمكم إن شاء الله. شيخ عندي سؤال. أنا مثلا أدركت صلاة جماعة بأربع ركعات العشاء مثلا فاتتني ركعة واحدة.
نعم.
والإمام خطأ وصلى خمس ركعات هل الركعة الخامسة تجزي للركعة الرابعة اللي أنا فاتتني من الصلاة؟
أبشر يا هلال تسمع الإجابة. نعم أم محمود تفضلي. يا أم محمود
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو يا شيخ بنها يعني أمرنا بالصبر عند نزول المحن والابتلاءات بسألك يا شيخ كيف يكون الصبر جميلا وما الفرق بين الاستسلام لقضاء الله سبحانه وتعالى.
أختي أم محمود لو تكلميني أيوة. لو تكلميني ما مش من المكبر كلميني من للأسف الشديد من السيارة مباشرة لأن الصوت عندي فيه تشويش كثير يعني ما
أنا بكلم حضرتك من مش من المكبر حضرتك سمعني كده كويس.
يلا أستعين بالله وأرجو أن أسمع يا أم محمود يعني أنا يهمني أن أسمع تفضل.
حضرتك عند نزول المحن والابتلاءات أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نصبر فكيف يكون الصبر جميلا يعني ما هو الصبر الجميل
عند كيف يكون الصبر جميلا
نعم. والفرق ما هو الفرق بين الاستسلام لقضاء الله سبحانه وتعالى وبين السلبية. وكان في مسألة تانية يا شيخ بس كنت عايزة أخذ رأي حضرتك فيها. كان في سيارة شاريها أنا وأخي بالنصف شركة يعني وبعدين كنت أنا بالحياء هتنزله عن نصها وهو رفض فبعدين هو أخذ السيارة ومشي وأنا الحياء بمر الضائق لنا ليا فطلبت منه نصف ثمنها. هو الحياء اللي استفاد بالسيارة هي بقالها سنتين معاه فقال لي احنا نبيع السيارة وأنا أتحمل الإهلاك زي ما هو يتحمل.
والله يا أم محمود السؤال الثاني ما فهمته يعني طيب إني فهمت السؤال الأول الثاني ما فهمته. الصوت ما هو واضح لا أنا ولا المشاهدين بالمناسبة لأن الذي أسمعه هو الذي يسمعه المشاهدون. لو تتكلمي بأناه وشوية يكون طيب. ها اشتريتي أنت وأخوك سيارة وبعدين
أنا دفعت نصف ثمنها وهو دفع النصف الآخر.
طيب إلى الآن مفهوم. نعم
هو أنا كنت هتنازل عن نصها حياء فهو رفض.
طيب
بعدها أنا حصل لي ضائقة مالية وهو أخذ السيارة ومشي. هو السيارة ما عاد قالها سنتين.
طيب
أنا قلت له عايزة نصف ثمن السيارة قال لي نبيعها وأتحمل إهلاك السيارة في السنتين. فهل حضرتك أنا علي المفروض أتحمل ولا لأن أنا مستفدتش منها ما تحملش في الإهلاك أي حاجة؟
خيرا إن شاء الله. طيب نعم أم حبيب الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
لدي الشرف يا شيخ أني أتصل اليوم معكم.
تفضلي. مرحبا. الله يحييك.
للشيخ كيف أربي ابني على حب العلم والعلماء؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
الأقارب المشعوذين يعني الدجالين كيف نتعامل معهم بالنسبة لصلة الرحم والهدايا و...
طيب خيرا إن شاء الله. تسمع يا أم حبيب الرحمن. إيش؟ طيب بسم الله نبدأ الإجابة بأخينا هلال. هلال كما سمعتم يسأل يقول لو أن أتيت لصلاة العشاء وصليت مع الإمام أربعا لكن تبين أن الإمام كان قد زاد ركعة زاد خامسة فهل يمكن أن أعتبر هذه الخامسة رابعة لي؟ أقول له لا، لأنها أصلا بنيت على زيادة، الزيادة في الصلاة غير مقبولة، وبالتالي فإنه يجب عليك أن تتم أربعة. والدليل على أنه كان قد اعتذر إلى الله وأنه سجد سجود السهوي لأنه زاد في الصلاة خامسة، فهذه الزيادة لا تعتبر، وما لا يعتبر أصله لا يتعلق به ولا يعتبر يعني المتابعة له مقبولة. فإذا صلى الإمام خمسا وأنت قد صليت أربعة إن سجد للسهو قبل السلام فاسجد معه وقم أتمم الرابعة، وإن سجد بعد أن سلم قم وليس عليك شيء أتمم الرابعة وليس عليك شيء. بارك الله فيك. أم محمود تقول كيف يعني عند الابتلاء كيف يكون الصبر جميلا؟ الصبر الجميل نحن مأمورون أن نصبر، لكن الصبر الجميل هو الذي يجعلك أثناء الصبر لا يظهر عليك آثار هذا الابتلاء. عجيب. ولهذا كان يقول العلماء السابقون أروني بساما بالنهار بكاء من خشية الله في الليل. وأهل الإيمان والاستقامة والصلاح والذين انتصروا على نوازع الشر في نفوسهم هم أولئك الذين يعلمون أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، ولهذا تجده في السراء صابرا راضيا. أن تصبر هذه نعمة، لكن أن يكون مع الصبر رضا وابتسامة تأتي تعزيه في من مات ما تجده يلطم خده ويبكي ويصرخ لا، نقول لك اصبر اصبر يا أخي جزاك الله خير، وتأتي إلى الآخر نعم هو في داخلي متألم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم المحزون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الصبر الجميل هو أن تصبر وأن تزيد على الصبر حالة من الرضا دائما وأنت في حال من النعيم. ولهذا أهل الإيمان يا إخواني في نعيم عجيب. يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك لأحد إلا المسلم. فهو يتقلب في نعمة الصبر والشكر، إن كان عنده نعمة شكر الله، في بلاء صبر واحتسب، وتجده راضيا غير متبرم. واحد تجي مصيبة ضايق حزين كئيب حالته يكاد أن يتقطع، لا يا أخي دع الأمور وما تعلم أن الله قد يعني أراد لك خيرا وأراد بك خيرا بهذا الذي أنت حزين عليه. أي نعم. أختي أم محمود كذلك تتكلم عن قضية السيارة، على حال هي ملك لك ولا، وبما أنه استعملها قد تتفق يعني إن كنت أنت قد أذنت له باستعمالها فإذا تتحملي معه النفقة، وإن كنت قد قلت لاستعملها وتحمل مسؤوليتها فهذه المرحلة المؤمنون على شروطهم، والملكية قائمة ولا يمكن أن يؤخذ شيء من خلال الحياء، لا يعني الملكية عن طريق الحياء باطلة. أي نعم لابد أن يكون إما برضا وقبول حقيقي وإلا طالبي بحقك. أم حبيب الرحمن آسف إحنا في آخر الحلقة انتهت، لكن أنا أقول لك حب العلم والعلماء أن تبدأ التربية من الصغر، وأما الدجالين فابتعدي منهم كما تبتعدي من الحية السوداء الرقطة. أحبابي إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم ثبتنا على الحق ما حيينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونبضي عيناكم بأسئلة الحياة، ونبضي عندكم حسن الجواب، أفيدونا وأفتونا، فأنتم شعاع النور من بين الضباب، فنهر العلم منبع